ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فاشكر لكم ايها الاخوه الحضور والاستماع للاستفاده من هذه المحاضرة المهمة ولن تعلم أهميتها إلا إذا سمعتها إلى آخرها لا مقدمتها فقط. فإن الشافعي كان يقول لن يعرف الكلام حتى يسمع آخره، فالبعض يسمع أول كلام ثم يكون فكرة عنه أنه معلوم أو أنه لا فائدة منه، ثم إذا جلس وجلس واستمع حتى يتم الجامع لهذا الكلام والفائدة كلامه خرج بالفائدة المرجوة. فعلى المسلم حينئذ أن يستفيد من كلام الشافعي الإمام رحمه الله. عباد الله، وحيث يستحب تبشير المسلم لا بد أن أبشركم بمعنى وحجم جلوسكم في مجلس يذكر فيه الله، ويذكر فيه الله بأحب الذكر إليه بعد التوحيد، وهو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله وأنه سيد العبيد، بحيث صلى الله عليه وسلم ألا يطاع الله في الجهاد ولا في معاملة ولي الأمر ولا في معاملة الوالدين والأهل ولا إدارة الدولة ولا غير ذلك، ألا يطاع الله إلا بما شرع وليس بما شرع غيره سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: دين الله مبني على أصلين، الأصل الأول ألا يطاع إلا الله، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله، الثاني لا يطاع الله إلا بما شرع، وهو تحقيق أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المجلس سنذكر هذا الأمر المهم العظيم. فكم إنسان أتعب نفسه سنين مديدة في عمل يظنه يحسن به صنعا عند ربه، وإذا به يفجأه العذاب في القبر وفي جهنم. لا إله إلا الله. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خرج ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بإسناده لعلي بن أبي طالب في هذه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: منهم الخوارج، فيرى أنه أحسن صنع بل غير على دين الله، والكلام على أغلاط ولي الأمر علانية وتحريش الناس عليه، يقول هذا دين، وتأليب الناس حتى يخرجون لقتاله هذا دين، وإذا به يفجأه العذاب يوم القيامة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخوارج كلاب النار، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كلاب النار كلاب النار كلاب النار، وكرر. وذلك أنه لما رأى رؤوس الخوارج على درج مسجد دمشق فنظر إلى السماء وبكى وقال: شر قتلى تحت أديم السماء، أو كما قال. وقال: كلاب النار سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرارا. فانظر كيف أن الواحد منهم يقاتل بماله وبلسانه ويجمع المال في القتال لكنه يقتل أهل الإسلام ويخرج عليهم ويدر أهل الأوثان. الخوارج في هذا العصر بتسمياتهم المعروفة الجديدة، هل رأيتموهم يهاجمون بصاروخ واحد تل أبيب؟ لا، إلا خطط، نعم، معلومة وأنظمة مكشوفة، لكنهم يقتلون أهل الإسلام ويخرجون على بلدان المسلمين ويستحلون أعراضهم باسم الجهاد في سبيل الله عياذا بالله. فظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأبشركم حينئذ بما رواه في مجلسكم هذا أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلية رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، قد بدلت سيئاتكم، كما في حديث آخر بدلت سيئاتكم حسنات. وحينئذ سنلقي الضوء في مجلسنا هذا على فرقة حزن قلبي لما رأيت البعض لما سمع المشايخ يذكر تاريخها ويحذر منها وينقل كلام العلماء فيها استبعد وجود الفرقة أصلا وصار يسخر من كلام المشايخ ويصادره. حزنت، كيف يا أخي ترجم وتخبط بغير علم ولا دراسة خبط عشواء وتجحد شيء أنت لا تعلمه؟ نعم، خاصة إذا كان هذا الشيء خطير مهلك للحرف والنسب، مهلك للدين والتوحيد، يضل العبد من بعده ضلال بعيد. وهي فرقة السرورية. مبحثنا في مجلسنا هذا التحذير من السرورية وبيان تاريخها ونشأتها وأسماء من تقلدها واعترافاتهم بذلك. فسميها إن شئت هذه المحاضرة كما يسمى بلغة العصر ثقافية ورشة عمل، بيان ما هي السرورية حقيقة وما تاريخها وإيش أثرها السيء على الفرد والمجتمع، مع نقل اعترافات لكم من السرورية القديمة. نعم، اعترافات أنهم كانوا في التنظيم وتاب الله عليهم وكانوا يفتون بالاغتيالات والقتل، تنظيم. إذا ما جاء أمر صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية بعد استشارة العلماء ومعرفة خطر هذه الجماعة من فراغ، لما سمعت خطيب الجمعة عندكم أظن يخطب عن السرورية والتحذير منها، ليس من فراغ، هذه دولة عندها إمكانيات في البحث والتنقيب والنظر وعندها علماء، فعلينا لا نسخر بجهود العلماء وبيان استقراءهم للواقع ونصادر كلامهم بالسخرية، فنكون متشبهين بالذين عاندوا الأنبياء وعاندوا الرسل فجورا في الخصومة بغير علم. يجب أن نثبت ونأخذ العلم عن أهله، لأن الله سائلنا عن هذا العلم يوم القيامة. فيا عباد الله، حينئذ نبدأ لقاءنا هذا بهذه المقدمة فاستمعوا لها رعاكم الله. أقول في هذه المقدمة: اعلموا علمنا الله وإياكم أن هناك مقصد من خلقنا، لذلك ما يسمى اليوم بالأمراض النفسية واكتئاب القلب وزيارة المستشفيات للعلاج يسمونها النفسي والاضطراب ونحو ذلك، سببه الأعظم أن مثل هؤلاء كثير منهم إلا أن كان المرض المصابين به سحر أو عين أو مرض عضوي دماغي غير ما نريد بيانه، ضعف يقينهم في المقصد اللي خلقوا من أجله والعمل بذلك، يمشي هكذا يأكل يشرب يتوظف كأنه ما له مقصد وهدف في الحياة هذه، فيصاب بأعراض وأمراض شديدة قد تودي به الانتحار. فيجب عليه أن يستوعب الشيء الذي من أجله خلق. قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى المقصد الذي من أجله خلقنا ورزقنا وآمنا الله في أوطاننا وزوجنا سبحانه وجعلنا ولد ومتاع ودور. نعم، فيه أن نعبده لا نشرك به شيئا ونقوم بحقوق هذا التوحيد من القيام بالمفروضات، أداء الصلوات كالفجر في جماعة، وترك المحرمات والفواحش كالزنا وشرب الخمر والربا، وعقوق الوالدين والإعراض عن طلب العلم الواجب وغير ذلك من المحرمات. لأجل ذلك خلقنا ولأجل ذلك رزقنا. فاربأ بنفسك يا أخي أن ترعى مع الهمل، أن تشب بالبهائم، يومك وليلتك مقصودك فقط ترفيه البدن ونيل نزواتك، أكل شرب نكاح جماع، دون العمل لما أجله خلقت. قال الله تعالى سبحانه وتعالى كما جاء في حديث قدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، إلا تفعل ذلك ملأت قلبك شغلا وجعلت فقرك بين عينيك. وقال في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له وجعل فقره بين عينيه. يصبح يخطط غدا العمل الفلاني، غدا الفاتورة الفلانية، غدا البيت اللي ابنيه كذا، وليس في برنامج غد كيف يستيقظ صلاة الفجر من غير تأخير، كيف يدرس العلم، كيف يدرس التوحيد، كيف يروض نفسه حتى يعامل أهله بحسن الخلق اللي جاء في القرآن وعاشرنا بالمعروف. ما لا دراسة ولا له نية، نيته ترفيه هذا البدن حتى أنساه تلك أمر تلك النزوات، نزوات البدن حظه في الآخرة. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. إذن لابد أن نعرف ليش خلقنا أصلا. فالله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا وما تركنا هملا، بيّن لنا الطريق الذي نمشي عليه، بعث لنا رسول صلى الله عليه وسلم، تعلمنا منه كل شيء في الدين، ما أخفى علينا شيء، حتى آداب قضاء الحاجة علمنا إياها. نعم، فكيف لا يعلمنا العقيدة والمنهج الذي يصير عليه في معاملتنا الوالدين، في معاملتنا الولاة أمرنا إذا رأينا منهم تقصير، في معاملتنا لجيراننا، في تعاملنا في بيوعنا، ما هي البيوع المحرمة، كيف نقسم الإرث. إذن علمنا آداب قضاء الحاجة، فكيف لا يعلمنا الاعتقاد والمنهج الحق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد أن يكون علمنا إياه. ما يمكن يكون تركنا ربنا هملا هكذا، ما نعرف كيف نتعامل في هذه القضايا العظيمة. وقد بينها لنا، أتم البيان عن طريق رسوله ثم أصحابه الذين أخذوا العلم عنه. روى ابن ماجه في سننه عن سلمان الفارسي الذي من عجائب ترجمته أنه قيل عاش 250 سنة، وفي رواية 350 سنة، والذي كان مثالا لمن أراد الحق أنه يبلغه. فظل سلمان الفارسي يريد الحق، يريد الحق، فتار مع يهود، تار مع مجوس، تار مع نصارى، حتى استقر عند النبي يطلب العلم في المدينة. فهذا يدل على أن من أراد الحق بلغه الله إياه، لكن أراد هوى نفسه، هوى نفسه سيضيع ويضل. واتقوا الله ويعلمكم الله. فقال سلمان الفارسي أو سأله المشركون، قالوا يا سلمان علمكم النبي كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب قضاء الحاجة؟ قال نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، ولا نستجمر بأقل من ثلاث أحجار، ولا نستجمر بروث أو عظم. فيستحيل حينئذ أن يكون النبي علمهم كيف يقضون الحاجة وآداب قضاء الحاجة، ولا يعلمهم الاعتقاد الحق في صفات الله، في أمر توحيده، ثم في المنهج الذي يصيرون عليه، نعم، في حياتهم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الصحابة، كيف يتعاملون مثلا مع ولي الأمر، وكيف يكون إصلاح أمر الراعي والرعية ونحو ذلك. فلا بد يكون النبي علمنا إياه قطعا ولا. فحينئذ تعلم أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح الناس كان دعوتهم للتوحيد والعلم النافع، ولم يكن المقصود الأعلى من دعوته السيطرة عليهم بالرياسة والترأس، كما تقول الجماعات المعاصرة كالإخوان ونحوهم. يقول أولا ترأس واحكم ثم أصلح، هذا عكس ما كان النبي قد فعله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث ليس بترئيس نفسه، مع أنه موثوق في مكة، كانوا يثقون فيه أهل مكة، لم يعلموا عنه فاحشة واحدة ولا كذبة واحدة، ولا مرة باع فيها الخمر، ولم يسمر معهم تلك السمرات في نواديهم من خمر ونساء ونحو ذلك، وإنما يعرف بالصادق الأمين. فكانوا يصدقونه في كل ما يتكلم به، ولو أن الأمر كذلك لأول ما دعاهم إليه أن يرئسوه ثم يحيي فيهم الدين، يقول جعلوني ملكا عليكم، أنت ملك، أدعوكم للتوحيد، أدعوكم للصلاة. ما فعل ذلك، أول شيء علمهم التوحيد، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث الديلي رضي الله تعالى عنه، قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها، لا يفتر، اللهم صل عليه. ترى جلستكم هذه آمنين الآن في هذا المسجد تسمعون مثل هذا العلم، والله ما كان من قليل، والله لقد أتعب نفسه رسول الله، فصلوا عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واحد ويروح لهذا ويكلم يقول له اسمع الكلام يعني قل له الله تفلح ويروح لذا ويروح لذا مثل النحلة ما تفتر. حتى حظيتم بهذا الأمن اللي تحسونه الآن ما كان في أبائكم أول. وهم صلي على محمد. قال فرأيته في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم عرب أقحاح عرفوا معنى الإله عندهم كما قال ابن تيمية الإله عند معناها المعبود. فسيكون معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. نعم لا معبود حق إلا الله هذا معناها. اسمع الآن وخلفه رجل أحول وضيء الوجه أعطى الله جمال في وجه وبياض وحسن هيئة يقول لا تطيعوه. هذا محمد يعني ولد أخوي كان ولد أخو النبي وعمه أبو لهب. قال لا تطيعوه إنه صابئ كذاب أعوذ بالله فتنة. وصبر النبي عمه يكذب أمام الناس بلا صبر ذي عظيم. ويجعل كل ما يروح لأحد يقول لا تطيعوا هذا محمد كذاب صابئ يبي يفتنكم على آلهتكم لات والعزة لا تصدقوا. والنبي صابر ولا يلتفت إليه مواصل دعوته إلى الله جل في علاه سبحانه وتعالى. وما رأوه مسلم في صحيح أن الله سبحانه وتعالى حين أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على الصفا وقال وصباحا كل كفار قريش اجتمعوا من استطاع منهم أن يأتي أتى ولا أرسل جاريته. شوف الخبر محمد يعني محمد نعرف صادق ما يجمع الناس الأمر مهم. فاجتمعوا فلما اجتمعوا لم يطلب تسويد نفسه عليهم وأن يجعلونه ملك وينتخبوه ملك وينتخبوه أبدا. أول ما دعاهم إليه التوحيد وأنذر عشيرتك الأقربين. ومعنى الآية اللي تصبح ملك عليهم إذا ما صرت ملك عذبتهم أن تعلمهم التوحيد يا محمد بس. ثم يأتي أمر الدولة تبعا لا قصدا. فجاءت هذه الجماعات المسلحة فرقت المسلمين فجعلت أمر الرئاسة قصدا تخطيط لها وتبادل أدوار ليأخذ الكرسي فعميان. فمقصودهم هذا الكرسي جعل لهم عميان أو عمى بصيرة عن العلم صاروا جهلة ما يعرفون العقيدة ولا يعرفون التوحيد ولا يعرفوا الله الواحد كيف يتوضى منهم. جبت على واحد من الجماعات المسلحة أو الجماعات هذه التي حذر منها شيخ ابن باز كما سيأتي يتوضع عند البحر هنا جاء مسكين يغسل يده والله شفته وأعرفه يثير على ولاة الأمر من سنين يعني رأيته من 30 سنة يغسل يديه يا إخوان من هنا والله. قلت وش تسوي وجيت تغسل يديك في الوضوء ابدأ من أعلى إصبع يديك حتى تجزئ لك الغسل فيصح وضوءك. وإذا به يفجأني يقول ما قد غسلته أول مرة لا إله إلا الله ودي لك بكيفك. إي والله فولد جهلة. وآخر ألقيت كلمة في بعض المساجد تبعني واحد منهم قال سؤال عندي يا شيخ وعرفت أنه يأوي إليهم في التنظيم أو فقال لي المغرب هو يكسر يجوز نكسر يعني ركعة ونص. أعوذ بالله شوف الأسئلة كيف. فصار عندهم عمى عن العلم ما يعرفونه لأن بين عينيهم كيف يخرج على ولي الأمر أي نعم وكيف تكون له الرئاسة والتنظيم فأصبحوا مفلسين في العلم. هؤلاء كيف تؤسس عليهم الدول وهم جهلة هكذا بدين الله. نعم وإذا عرفوا العلم عرفوه ولا بركة في معرفة يعرفون اللي يكون طعم لجذب الناس وخروج عليهم كالسورية كما سيأتي فلا يكون له بركة في علمه لأنهم لم يقصد لأنه كان لهم قصد سيء فيه والخروج على الناس بهذا العلم، والعلم جاء رحمة وهداية. قال النبي إنما أنا رحمة المهدات، فجعلوا من علم رسول الله والتوحيد عذاب على الناس، إذ جمعوهم بالدروس ثم خرجوا عليهم وسفكوا الدماء. لا إله إلا الله، كما هو منهج السورية كما سيأتي. فهذا كان هج النبي، ولم يعرف النبي وهو في دولة كافرة، كافرة كفر محض، 360 صنم حول الكعبة، ويسمرون ويسهرون في شرب الخمر ومس النساء والزانية، أنتم كرامة واضع خلقتها علامة على من أراد أن يزني، يدفع الفلوس يعني يدخل كالبلوعة، هذا يزني بها وهذا يزني بها وهذا يزني بها، فإذا تعبت آخر الليل نامت وهي في جهد عظيم من كثرة من يقع بها عياذا بالله. والنساء والرجال يطوفون حول البيت الكعبة عرات، يصفقون يصفقون ويصفرون، والنصب 360 يسجدون لها ويذبحون الجزر لها من دون الله، جاهلية جهلاء ظلمة. فجاء الله بهذا النور والخير، بعثة نبيه محمد بعثه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم، وكان القوي يأكل حق الضعيف، وكانوا يقتلون بناتهم أولادهم يأيدونهم لكي لا يشاركون في الرزق، والبنت حتى لا يأتيهم العار إذا كبرت زنت كما يعرفون من بنات بلدهم، ما في شيء يردعهم عن الزنا، ما في خوف من الله أصلا، الخوف من الأصنام كالخوف من الله، شرك وظلمة. فانقشعت هذه الظلمة والجاهلية الجهلاء ببعثة النبي رسول رب الأرض والسماء، فملأ الله على يديه الأرض نور، وكسرت تلك الأصنام، وتطهرت مكة ثم ما بعدها من القرى ممن تبع دعوته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه وأصحابه. فلم يكن النبي وهو سائر في دعوته للتوحيد في مكة إلا يدعوهم للتوحيد كما في هذا الحديث، فقال وصباحا اجتمع الناس، فقال لهم لو أني أخبرتكم، ولم يقل انتخبوني رئيس لأنكم تثقون فيني، لا، قال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ داعيا لهم للمقصد الأعلى الذي من أجله بعث، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو كذلك، الله قال له فبهداهم الرسل قبلك اقتدي، فاقتدى بهم، اللهم صل عليه. فقال لهم إني نذير لكم، يعني بقيتم في الشرك تذبحوا للأوثان وتدعوا الأصنام، تكون شفعان عند الله وتعبدونهم بما تسمونه توسل كما يفعل اليوم، يذبح للبقر البدوي والحسين يقول نتوسل، وهو يعبده يقول يا بدوي اشفع لي عند الله، وهذا شرك أكبر. أو يقول يا رسول الله، أو يأتي قبل الرسول يقول يا رسول الله اشفع لي، هذا شرك أكبر، محبط العمل، مخلد في النار. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقال النبي لو استمرتم في هذا الشرك فإنكم ستكون في عذاب شديد، أنذركم إياه يعني، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه الذي كان يتبعه في دعوته فردا فردا، قال في وسط الجماعة الآن متبع، سبحان الله، يتبع في سوق ذي المجاز ويتبع أمام الناس عمه أبو لهب، وكان من صناديد قريش من يسمع له، فقال تبا لك يا ذنب الله، تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. في فترة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي يؤلف من أسلم معه على صناديد كفار قريش، فيقول لهم أنظرتم كيف يصنع أبو جهل؟ يعبد ربا يبور الثعلبان برأسه ويؤلب على صناديد قريش، أو يؤلب الناس على سادة قريش، بل هو مشتغل بالدعوة مع أنه في بلد كافرة كافرة يعبدون الأصنام. يرى أنه لو أحدث بين من اتبعه وبين هذه الدولة، وإن كانت مفككة ليس فيها رئيس يشملهم إلا أن كل واحد صنديد يحكم، رأى أنه لو أنه وغر صدورهم على قريش لانشتغلوا بالعلم بسفك الدم، ولا اشتغلوا بسفك الدم. فكان النبي ما عرف عنه ولا في خطاب واحد، ولا موسى بن عمران من قبل أنه ألب على فرعون وجند فرعون، مع أنه في دولة رئيسها وحاكمها يقول أنا ربكم الأعلى. فهكذا كان الأنبياء من قبل. إبراهيم لما كان يدعو الناس قال هذا ربي هذا أكبر إلى آخر دعوته، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ماذا قالوا لقومهم؟ إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. ما سمع من إبراهيم من قبل أنه يؤلب عن نمرود، مع أنه كان يدعي الإلهية وأنه الرب الأعلى الذي يحول الذي يحيي ويميت عياذا بالله. وكان إبراهيم يناقش في المجلس الخاص، وكان موسى يناقش فرعون في المجلس الخاص ويدعوه، ولا يؤلب عليه لا جنده ولا يؤلب عليه عسكر بلده أبدا، لعلمهم أن هذا يخالف الحكمة الإلهية. الحكمة الإلهية نشر التوحيد وترك شغل الناس بالدماء، نعم، والقتال قبل وقته وقبل حل شرطه. هكذا كانت الأنبياء، وآخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا جبناء لأنهم تركوا القتال، بل هي حكمة ارتضاها لهم رب الأرض والسماء. هذا عيسى، ما سبب رفعه إلى السماء؟ تآمر الناس وعليه ومعه حواريين فجرى وجروا خلفه حتى دخل بيتا وفيه كوة فدخل فيها فرفعه الله، فخرج الذي يلحقه وقع عليه شبهه فصلبوه وقتلوه وما قتلوه يقينا. إذن هؤلاء الثلة الضعيفة قوم موسى، قوم عيسى، حواري عيسى، اتباع إبراهيم عليه السلام، ما كان يشحنهم على قومهم وهم في ضعف ويشغلهم عن الدعوة بالقتال. كان أهم مهمات الأنبياء والرسل تحقيق الدين والدعوة لتوحيد رب العالمين وإصلاح الناس بالعلم. هكذا كان الأنبياء من قبل ورسولنا من بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والرب الأعلى قال سبحانه في القرآن فبهداهم اقتده، وقال تعالى حينئذ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من التأسي بالنبي الذي شق لنا الطريق إلى الجنة وبين لنا معالمه بأركان الإسلام وأوله التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الرحم والزكاة ودفعها الفقراء والمستحقين من الأصناف الثمانية، شق لنا الطريق وعلمنا صلى الله عليه وسلم إذا ابتلينا بولاة أمر قصروا في دينهم. لو فرضا قصروا في دينهم وأتوا أمور حرمها الله وجهنا كيف نتعامل معهم، كما هو نفسه كان يتعامل مع كبار قادة بلده بأن يعرض عن التأليب الناس عليهم والاشتغال بالتوحيد وتعليم الناس. فكيف ببلد مسلم حكم كبار العلماء بأنها على الإسلام؟ اترك عنك النوكة والمجاهيل في الانترنت وتويتر، علماء بن باز قال العداء للمملكة العربية السعودية عداء للتوحيد، لأن درستنا التوحيد وإحنا صغار. يعني أنا لو الله ثم هذه الدراسة وأنت لربما صرنا على دين آبائنا من قبل الشرك، كانوا يعبدون الأصنام والأحجار قبل بعثة الشيخ عبد الوهاب، فتبنى الدعوة الشيخ عبد الوهاب وصار الملك عبد العزيز وغيره يدرس أولادنا ويدرسنا التوحيد من عمد أظفارنا، عرفنا أنه لا يدعى إلا الله. نعم تجد البعض في الدول حولنا يعرف التوحيد هو ترك الاعتقاد الفاسد أو ما يعرفونه معناه الصحيح اللي قالت الرسل لا معبود حق إلا الله. في هذه البلد فقط تسمع التعريف الصحيح العقيدة، كتاب التوحيد، كتاب العقيدة الوسطية، فنشأت على التوحيد في مدارس أنت وعيالك. نعم فحينئذ وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلد المسلم إذا قصر ولاة الأمر فيه كيف نصنع في معاملتهم لإصلاح الراعي والرعية، فقال اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد، فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ولاتكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتونه ولا تنزعوا يدا من طاعتهم. وفي باب النصح لهم قال صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان، كما خرجه ابن عاصم في كتاب السنة، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ وليذهب إليه وليسر إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وبين القرآن حكم ولي الأمر لو حكم غير ما أنزل الله لكن لم يجب حكم الله، بين أنه إما ظالم أو كافر أو فاسق. قالوا من لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون، أو ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الفاسقون أو الظالمون. فقال ابن عباس إذا حكم في المحاكم بغير ما أنزل الله بالمادة كذا وإلى آخره، فإذا جحد حكم الله فهو الكافر، ولم يجحد وراء أنه واجب وحكم لشهوة فهو فاسق لكن لا يكفر ويخرج عليه. نعم هكذا النبي والصحابة بيّروا لنا الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استفترق لنا استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. عباد الله لما رأى الشيطان أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي سادت وانكسرت شوكة أهل البغي والكفران والشرك والضلال من أتباع الشيطان وارتفعت راية الرسول عليه الصلاة والسلام واستحكمت قوته في البلدان، حينئذ يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب بأن يرجع الشرك إليها بعد أن كسر النبي الأصنام في فتح مكة، وستب الأمر له ولأصحابه وقام راية التوحيد. نعم وذل سوق الشرك وأهله وعباد غير رب العبيد، فصار النبي يكسر الأصنام بيده الشريفة أو بعصا معه فتنكسر ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فوقع في قلب الشيطان اليأس بمرة أن يطاع في الشرك أول مرة، فإنه أطيع في أول الشرك في الأرض في قوم نوح لما عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وأطيع في مكة لما جاء عمرو بن الحي من الشام بالأصنام وأمر قريش أن يعبدوها من دون الله فعبدوها وأطاعوا وصدقوا إبليس ظنه فما أفلحوا، ولكن جاء الله بهذا الخير والهدى كما قال حذيفة إنا كنا في جاهلية وشر وجاءنا الله بهذا الخير، لكن قال هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال هل بعد الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. ثم الشر، قال دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها. وهذا الذي خطط له الشيطان، أن ينقض عرش التوحيد الذي استحكم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وسيفه ومعه من أصحابه البررة، كما جاء في الحديث عن ابن مسعود في مسند أحمد: نظر الله إلى قلوب العباد فوجد أطهرها وأطيب قلب محمد فاصطفاه، ثم نظر فوجد أفضلها وأطيبها قلوب أصحابه فقاتلوا معه رضي الله تعالى عنهم. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان لما استتب الأمر لم يأس، قال: لكن كيف أرجع، كيف أرجع، كيف أرجعهم للشرك، كيف أرجعهم للشرك، كيف أرجعهم للشرك؟ قال: ولكن من التحريش بينهم، فرأى أن يخلخل الصف الموحد المسلم وينسيهم التوحيد بالقتل وسفك الدم والاختلاف والتحريش. قال: ولكن من التحريش بينهم، ورأى أن أقصر طريق للتحريش التحريش، تحريش الناس على ولاة أمرهم، فساق لهذه الجزيرة الشيطان، شياطين، والله أعوان بالشيطان من الإنس، كما قال الله تعالى في كتابه: شياطين الإنس والجن يوحي إلى بعضهم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فبدأ الشيطان ينفذ مخططه في هذه الجزيرة، يريد أن ترجع إلى الشرك مرة أخرى في آخر 100 سنة. وقبلها كانت تعج بالشرك في جزيرة العرب، بعد أن يسر الله دعوة الإمام مجد محمد الوهاب رحمة الله عليه وغفر له، ثم طهرت هذه الجزيرة على يد سيف آل سعود محمد بن سعود، وتآزر مع الشيخ هو بالعلم والسيف كما تمناه لوط، فقال: أآوي إلى ركن شديد. فجمع لهذه البلد بين القوة والأمانة، أو فإنهم اجتثوا بقوة السيف مع العلم الأوثان التي كانت قد خلفها العثمانيون هنا. نعم، فإنهم عاثوا في الأرض الفساد، في الدرعية، في 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 المدينة، في البقيع، وبنوا الأضرحة على القبور. لو رأيت صورة قديمة يوم العثمانيين قبل حكم آل سعود، ترى أضرحة وترى معابد تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فطهرت على يد هذه الأسرة آل سعود الذين يذمهم المنافقون، يذمهم أهل البغي والفجور، يذمهم الخوارج، ويقولون عنهم آل سلول منافقون، نعوذ بالله. من أسس التوحيد؟ من علمك التوحيد يا من تسب هذه البلد؟ من علمك التوحيد؟ من علمك شهادة أن محمد رسول الله؟ من الذي يخبرك أن رمضان جاء وتفطر أنت وعيالك، ولا تكون تطلع بالصحراء وتدور وتختلف الكلم معك مع جيرانك؟ من علمك بالحج أنه دخل يوم عرفة إلى آخره؟ ألست هذه البلد؟ ثم تنصب لها العداء. قال الشيخنا بن باز، وهل أحد يشك في علم الشيخ بن باز؟ كلهم حتى هم يستفتونه، والله يستفتونه في الطهارة، هذه الجماعات المسلحة كالإخوان السورية، وحتى الدواعش يستفتونه في الطهارة وفي مفردات مستحبات، ويتركون استفتاءه في كيف معاملة ولي الأمر وحكم الانضمام إلى هذه الجماعات المسلحة المعاصر، لا يسألونه أبدا، لأن يخافون إجابته تأتي على خير إيش ما يريدون وما ينظرون. فأخذوا بعض علم الشيخ وتركوا علم الآخر، هو إخوانه من العلماء ممن يخالف أهواءهم. والدين ليس بالرأي، الدين بالاتباع كما هو معلوم. قال الله تعالى وهو الحي القيوم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، سبحانه وتعالى عما يصفون. فلما رأى الشيطان أيضا على يد الشيخ عبد الوهاب وسيف آل سعود استحكم التوحيد، وجدد الله لهذا الدين هذا الشيخ المبارك محمد الوهاب، والذي جاء في مثله الخبر الذي خرجه أبو داود في سننه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهم أمر هذا الدين، فمنهم، ولا أذكر عالم خالف في ذلك الآن، الشيخ الإمام مجدد بحق محمد بن عبد الوهاب، والذي لعل مجلسنا هذا في التوحيد في طاعة الرسول وكيف معاملة ولي الأمر لوضح تقصيره والإنكار على الجماعات التي لم تحسن التعامل مع ولي الأمر بل خرجت عليه وسفكت الدم المحرم، حسن لعلها من حسنات الشيخ مجلسنا في هذا اليوم، والذي كانت جزيرة العرب مملوءة الحجاز ونجد مملوءة بالشرك، كانت المرأة يتأخر عليها حبلها تذهب إلى نخلة تدعوها من دون الله، ويمر عليهم الشيخ محمد الوهاب ويدعوهم كما دعت الرسل أقوامهم: أي إله مع الله، لا تدعوا الضرور الأضرحة، قولوا لا إله إلا الله، يدعوهم رحمة الله عليه، ويدخل في قرية يضيقون عليه يقولون له: ما عدني بغالك وجود عندنا، أنت تخالف آباءنا، فيخرج يدعو غيرهم، يمر في كل أرض يستطيعها يدعو للتوحيد بعد أن طلب العلم ورسخت قدمه فيه رحمة الله عليه وغفر له وجعله في عليين. فأيضا الشيطان رأى أن ما يهدم شجرة التوحيد الراسخة التي قال الله تعالى فيها: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا شجرة طيبة، ألم ترى أن الله ضرب مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بأمر ربها بإذن ربها. المقصود أن الشيطان رأى أيضا ما رآه في السابق، رأى أن يكسر جذع هذه الشجرة أو يقطع فروعها بالفتنة ويعلم أن فيه أناس من أهل ضعف اليقين سماعون لها، فأقصر طريق ساق هذه الجماعات المسلحة لجزيرة العرب أرض المملكة العربية السعودية لكي يرجع لها الشرك بعد أن عافاها الله من العثمانيين ودعوتهم، ويرجع الشرك مرة ثانية وعبادة القبور هنا في المملكة. نعم، فكان أول من ساقه الشيطان وزين له دخول المملكة حسن البنا. نعم، حسن البنا لو قرأت مذكراته عرف منهم ذكرته كتبه، لا تقول أنا أكذب عليه أو فلان من المشايخ كالشيخ بن باز أو غيره يكذبون عليه، اقرأ يا أخي بنفسك لا تكون كسوف، اقرأ مذكراته شوف إيش كتب فيها. اعترف أنه صوفي حسن البنا في مذكراته، وأنه صاحب طريقة حصافية، وأنه يحيي الموالد، وأنه يروح جيش هو وأقرانه جيش كامل يحيون المولد، يمشون كيلوات كثيرة عشرات الكيلوات ليحيي الموالد، هذا حسن البنا. واعترف بعقيدة التفويض المخالفة للسلف، فمذهب السلف في الصفات إثبات الصفات كالعلم والسمع والبصر الذاتية والفعلية كالإتيان والمجيء والغضب كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسوله من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، يثبتها يثبت معناها ويفوض كيفيتها إلى الله. قال مالك: مثبت بمعنى الاستواء، استواء معلوم، استعلاء كيفيته مجهولة والسؤال عنه بدعة. خالف السلف المشبهة كالرافضة هشام الرافضي، قال الله له طول عرض كفه ككفنا أو غير ذلك. خالف الجهمية نفوا صفات الله، قال الله ليس بسميع ولا بصير، وكذا المعتزلة فعطلوا إلى غير بدل، وعطل أشاعر إلى بدل فقالوا ينزل الله تنزل رحمته، ولم يقولوا نزول يليق بجلاله. فمذهب الصفات أي صفة تثبت الله فعلية كالنزول في الثلث الأخير قل نثبت النزول على معنى اللغوي معروف كيفيته نجهلها. نعم، الاستواء معلوم والكيف مجهول. جاء حسن البنا وتكلم بعقيدة المفوضة اللي قال ابن القيم فيها طعن في حكمة الله، إذ قال لا نعرف ما هو الاستواء ولا نعرف كيفية استواء الله، فكله نفوض إلى الله. قال ابن القيم فيلزم أن الله خاطبنا بما لا نعقل في صفاته، وذا طعن في حكمته. فكان حسن البنا يتبنى عقيدة المفوضة التي تخالف إجماع أهل السنة والجماعة. نعم، وكان يقول أصول التلقي عندنا، يذكر أصول التلقي عندنا عنده بنهج طريقته، وأنه يجيز التلقي عن الرؤى المنامية، ويجيز التلقي بالتحسينات العقلية كمذهب المعتزلة. فقال في مذكراته: نعم، قال طريقتنا صوفية سلفية. الصوفية ما هي مصادر التلقي عندهم؟ الرؤى المنامية والتحسينات العقلية، نعم، أو الإلهامات الشيطانية اللي يسمونها فتوحات ربانية، وهي إلهامات وهي فتوحات شيطانية. نعم، وإلا هل الرحمن يأمر بالرقص والضرب بالدف والقفز في الذكر؟ هل كذا الله يفعل يأمر عباده؟ قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فنى الله هذا، فأعادوا الله، فأعادوا هؤلاء مذهب المشركين الأولين، فيجتمعون في المسجد اللي يسمونه متصوفة، ومنهم حسن البنا كان يحيي الموالد، فيمشون بالطريقة الحصافية. المهم يجتمعون في مسجد الصوفية، وش يفعلون؟ يقفزون، كما حكى لي رجل من أهل الشام، قال: أردت أن أعرف الحق وأطلب علم الفقه، فلم أستطع أن أطلبه. كل ما راح مسجد شاف رقصات وشاف إلى آخره، بالشام يحدثني هذا. قال: فرحت لما رأيت إعلان عن درس فقه الشافعي درس، فقلت: الآن حصل المراد لي، أتفقه في الدين، ألزم هذا الشيخ وأتفقه على الكتاب هذا. قال: فحضرت عنده، فتحلق الطلاب حوله، فما أن تحلقوا وتكلم يمكن كلمتين فقه الشافعي من غير أدلة، فقه يسمونه تقليدي، إلا قال: هاي يعني، أو اجتمعوا. فاجتمعوا عليه على طريقة حلقة، ما شاف هذا الشيخ الموقر إلا قام يتراقص معهم، مسكون يد بعض، رقص يمين شمال، ثم ينتخب الشيخ اثنين أحسن قفيزة بالحلقة، حطهم بنص الحلقة، واحد يقفز فوق واحد تحت، الله الله الله، هذا هو الدين بالرقص والزمر والطبل. فهكذا حسن البنا كان صوفيا يتلقى دينه من الرؤى المنامية، يقول طريقتنا صوفية سلفية. وفرع عن هذا سلمان العودة الذي اعترف أمامي أنه من جماعة الإخوان المسلمين، لما لقيته في الطواف قبل نحو 17 سنة، فقلت له: يا سلمان العودة، يعني ما رأيك في التوبة منهج الإخوان؟ فغضب، قال: يذكر الله. قلت له بقول الشيخ بن باز وأئمتنا في الإخوان، قلت له: هذا المنهج الإخوان معول، لا يدعون للتوحيد ويهدمون وبراء، يقول الرافضي أخونا الذي يسب الصحابة، معول يهدم الإسلام. ثم تحول كالذئب الشرس ينظر في بنظرات يكاد يقاتلني، قال: ويهلكك أنت، لا تكلم عن الإخوان، إلى آخره. فثبت إخوانيته كما قال شيخنا بن باز، شيخنا الألباني، لما جاءه ناصر العمر فقال له: يا شيخ الألباني، شيخنا، ترى سلمان العودة ليس بإخوان ولا يبايعهم. قال: تستطيع تحلف أنه ليس على منهجهم؟ فسكت ناصر العمر، فهو على منهجهم. فأخذ من حسن البنا وهو قدوته، كما قال مناع القطان، مناع القطان، قيل له: من قدوتك؟ وهو من أكبر منظري الإخوان المسلمين، مناع القطان. من قدوتك؟ قال: حسن البنا، نسأل الله العافية. فلما لم يفلح سلمان بالتقلبات التي صنعها في الأمة، تارة خارجي قعدي، تارة ليبرالي، تارة، لجأ إلى الرؤى المنامية لإخراج الناس على ولاة أمرهم. أي والله، فقبل القبض عليه سلم العودة قال رأيت الرسول في المنام. اي نعم. يقول يا سلمان سأكتب لك كتاب لن يظل أمتي يعني بعده، نسأل الله العافية. أتركت يا سلمان عودة كتاب السنة حتى ترجع للشيطان ومناماته، أما نكتب كتاب السنة حتى يكتب لك الرسول في النوم كتاب؟ نعم. وهذا هو التصوف الذي أخذه عن حسن البنا أصول. إذن الإخوان فارقت أصول السلف، لذلك الشيخ بن باز قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة. عرفنا الآن لماذا نكتفي بأصل واحد، أنهم يرجعون إلى غير الكتاب والسنة، التحسين العقلاني وهو مذهب المعتزلة. فما أسسه الإمام حسن البنا نتعاون فيما اتفقنا فيه، يعذر بعضنا بعضا ما اختلفنا فيه. فلان الرافضي أخونا، يسب الصحابة أخونا، المقصود حتى يتعاون مع الليبرالية ويقول قادتهم كمرسي قال ليس بين وبين النصارى خلاف إلا خلاف ديناميك. الله أكبر، يكفرون. يقول الله سبحانه يقول عيسى ولد الله ابن الله، ويقول عيسى هو الله، ليس بين وبينهم خلاف. نعم. لذلك شيخ ابن باز قال هم من الفرق الهالكة جماعة الإخوان المسلمين. وقال الشيخ الألباني هم ليسوا من أهل السنة والجماعة جماعة الإخوان، هم يعادون السنة وليسوا من أهلها. وتبرأ الشيخ الفوزان منهم وبين ضلالهم وأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة عندما نسب إليه القول أنه يثني عليه. من هذه من رحم هذه الجماعة جماعة الإخوان خرجت القطبية والبنائية والدواعش والسرورية والإصلاح، جبهة الإصلاح إلى آخره، كلها رحم أخرجت أسماء جديدة للخوارج، لأن رحم الإخوان يشترك كله في الخروج على الحكام وإغار صدور الناس الخروج عليهم طلبا للسلطة، ولكن تنوعت أساليبهم. فنختم محاضراتنا حينئذ بأسلوب فرقة من تلك الفرق التي انشقت عن الإخوان وهي السرورية. وحينئذ بعد المقدمة الطويلة تلك نبدأ في محاضراتنا الآن حقيقة. فنقول السرورية نسبة إلى محمد سرور زين العابدين، والذي هو من مخلفات الإخوان ومن رحم الإخوان، والذي جاء إلى المملكة العربية السعودية في سنة 1385. نعم. وبدأ دعوته وانشق في سنة 1392، ثم أخذت في الظهور في عهد فتنة الحرم وجهيمان، ثم تعملقت فتنتهم في فتنة الخليج. هذه أطوارها، أطوار الدعوة السرورية. محمد سرور زين العابدين جاء معتصما بالحكم الآمن السعودي من الشام خشية القتل، فأمن في المملكة العربية السعودية، فبدل أن يشكر لقادتها أمنه وسلامه هنا عض الأيدي التي امتدت له وأمنته هنا في المملكة، والتي قبلت توظيفه ورزق كان يأخذه من الدولة مدرس حساب في بدأها في حائل، ثم انتقل إلى البكيرية، ثم بريدة سنة في حائل، 5 سنين في القصيم ويدرس مادة الحساب. رجل جاهل لا علم له بشريعة رب الأرباب، مدرس حساب. وتشوف حسن البنا مدرس خط، فلان مدرس ذرة، فلان ما عندهم إخوان ولا هؤلاء علم، فقط شهادات لدنية، يعرفون كيف ينظمون، كيف يتحركون، كيف يخرجون على الأمر، كيف يتسايسون، لكن ليس عندهم علم الحي القيوم. علم رسول الحي القيوم. فبدأ، وقبل أن يفعل دعوة البنا وهو كان معهم، فكانت دعوة البنائين هي السائدة بقيادة مناع القطان الذي صنف وصنف وأغري المسؤولون بطباعة كتبه وتعميمها بالأمر على الجامعات والمدارس. كنا تذكر أنت كنت في الثانوية أول هذا تذكر، وفي الجامعة مناع القطان مناع القطان. البنائية هم الذين يدعون إلى مذهب الإخوان لكن بهدوء حتى يصلوا للرئاسة، كما قال الألباني رحمه الله في دعوة الإخوان، ولعله يقصد البنائية هؤلاء، يزحفون زحفا هادئ حتى يتقلد المناء فينتشر في كل مكان لأنه لا يصادم البنائي. ثم جاء بقيادة مناع القطان، ثم جاء وفعل طريقتهم هذا اللي يسمونه محمد سوق، فناقش الإخوان وكبراءهم واختلف معهم، وكان مع عصام القطار ومنير الغضبان، ثم انضم إلى أحدهم ثم انفصل عنه. كيف؟ قال نحن نكفر ونريد دولة إسلامية وتنظيم يعني، لكن طريقتكم هذه غير مجدية، تزحفون زحف كذا بطيء ثم تقلدون المناصب، ثم إذا جاء المنصب يمكن فتنكم أو ما عملتم للشرع، أو ما هو مرضي هذه الطريقة تصنعونها، تضحكون الناس بالتهريج والمكياج سيتبعكم سفلة الناس، لكن الطريقة التي تجعل أبهة الناس أو يعني قادتهم يتبعونكم أظهروا لهم عباءة العلم، شيلوا الكرفتات هذه وأطلقوا اللحى، وليكن سمتكم مثل بن باز بن عثيمين حتى يكون الناس لكم مطيعين إذ يراكم من الصالحين، أما تجيني بكرفتة وعلى هيئة الممثلين وتقول للناس اتق الله من يصدقك؟ فأسهل طريق لجلب قلوب الناس أن تظهر العلم ودراسة العقيدة، وبالفعل تقرب إلى الدولة وثقت فيه لأنهم يظهرون إيش؟ يظهرون المنهج السلفي. تقرب إلى الدولة بتصنيف كتاب الشو، وجاء دور المجوس. فالدولة متعودة على علم الشيخ بن باز بن عثيمين، وكل من يقدم شيء ولو واحد في العشرة، خاصة ما هذا العدو المجرم الرافضي، تقبل وتعامل على ظاهرة. قال عمر كما في صحيح البخاري لقد انقطع الوحي، كان الناس يؤخذون بالوحي فانقطع الوحي، فمن أظهر لنا خير قربنا. هكذا دولتنا، هكذا دولتنا، أظهر لهم محمد سرور خير في بداية الأمر أنه يرد على الرافضة، وجاء دور المجوس فطبعت وزارة الداخلية كتابه بعشرات الألوف يمكن لكي يعلموا هذا الرافضة وهؤلاء الرافضة وعداوتهم. ثم سجلت له الدولة تحركات غريبة، فلما كان مدرس حساب في بريدة تعرف وقتها، وسلمان عودة كان عنده من الطلبة، فتعرف على سلمان وجيشه، وانضم أيضا ناصر العمر، وانضم سفر الحوالي، وكلا في منطقة، وقسموهم لمكاتب، مكتب في الرياض، مكتب عند ناصر العمر، مكتب في جدة، مكتب في بريدة سلمان العودة، والآخر في جدة لمن سفر الحوالي، وتبدأوا يتبادلون الأدوار، وبدأوا يؤدوا الدور الذي هو مناط لهم، نسأل الله العافية. فبدأوا يشرحون، سفر الحوالي يشرح في جدة الطحاوية، والعودة في بريدة يشرح بلوغ المرام، وناصر العمر تعرفون علوم القرآن وإلى آخره، ويجي رحلات هنا في جدة في الشهر مرة، وجمعوا جمهرة كبيرة، فنجحت في زعمهم خطة من؟ محمد سرور، فاعتنقوها. قال والله فعلا الناس سيرثقوا فيهم. وظهرت من أوائل فتنتهم لذلك السرير المجرم جهيمان فباسم العلم والحديث جمع الناس حوله ثم خرج في الحرم. هذه كانت أول مصادمة للسرورية، وصاروا يسمونه مجاهد إلى آخره، ويأبون الكلام فيه لأنه منهم. ثم بعد ذلك فتنة الخليج ظهروا فيها باسم العلم، سفر الحوالي والثاني كشروا عن يابهم، خطأوا مشي ختنة وقالوا لا يجوز دخول الأمريكان هنا ونحن أعلم بواقعكم، فأرادوا تدميرنا والله، ولكن الله لهم بالمرصاد. اتفقت كلام قد كلام ولا تأمرنا هو حيث فروا علماء على أنه ذلك على أن ذلك ضرورة، وأدخلوا القوات ودفعوا عن الدولة ثم رحلوا. هم كانوا يقولون لن يرحلوا، سيستحلون مكة إلى آخره، ويكذبون. المقصود أنه اتخذ هذا الطريق أن يجعل العلم طعما وعباية الشيخ عبد الوهاب، ثم من خلاله يكفر. وهذا ما صرح لي به سفر الحوالي، فكنت أنا طالب في جامعة أم القرى، وكنت قد انتقلت من دراسة علم الهندسة الميكانيكية في جامعة بترول المعادن، وكان لهم تحركات هناك في جامعة بترول المعادن، وقد يعني رفعت للسلطات شيء من تحركاتهم وإمارة هناك، وعندهم أشياء، والحمد لله جففت منابعهم كما سيأتي في ختام المحاضرة. فالمقصود أنهم أني لما وصلت جامعة أم القرى ففوجئت بأن اللي يدرسنا في العقيدة سفر الحوالي، وما كان يشرح كتاب التوحيد، نعم يشرح نتف يسيرة، ثم قومني أنا وغيري نسوي محاضرات يعني مثل تأليف قلوبنا حتى يكتلنا معه، نعم. لكنه مرة من المرات صادفني وأنا أمشي بالسياب الجامعة، فقال لي يا قحطاني ترى اللي يكفرون هذه الدولة لا ينبغي لك أن تؤاخذهم، ترى عندهم أدلة على تكفيرها. شفت أي شبه سميها أدلة بن باز أعلم ولا أنت؟ من كفر غيرك؟ أنت ومن معك سورية. فكان يظهر تدريس التوحيد ويظهر شرع عقيدة بجدة 20 سنة، وكان يخبرني من يحضر معه يقول لما نخرج من درس الطحاوية وشوف عسكري ودي أفجره، لأنه كان يشحن يقول المنكر الفلاني ليه الدولة ساكتة عنه، وفي المستشفى الفلانية وفي المقهى الفلاني وشحن شحن شحن من خلال الدروس. هذا الطعم السورية نسأل الله العافية. ومن ذلك أنهم كانوا يأمرونهم كما أخبرني بعض التائبين منهم بتسليح نفسهم بالعلاقة مع العلماء، فكانوا يحاولوا يقتربوا من العثيمين في القصيم، يسكنوا السكن العثيمين، وزوجوا يعني أو قربوا بعضهم من الشيخ، وشيخ بن باز، وحاولوا يسيطرون على المكتب والفتاوى، فاخترقوا الوزارات واخترقوا، نسأل الله العافية. باسم العلم دخلوا الجامعات وصاروا يدرسون ويحطون مراجع تروق لهم. ليش؟ لأن محمد سرور اختار فكر سيد قطب ليروجه من طريق ما علمتم، فقرأ أن طريق التهريج وكذا ما يروج سيد قطب فكرة من التكفير والخروج على الأمر، يروج بقالب العلم، فكان الظاهر سلفي والباطن حركي إخواني قطبي نسأل الله العافية. فبدأ حينئذ أخ يعني يشرح لي، لقيته بالحج شخص قام يتكلم بالتوحيد وعجبني كلامه، لأن السورية يجمعون فوائد حتى يخلوا الناس معهم ثم يطعمونهم السم الزعاف الخروج على الحكام. أنا شخصيا لما سمعت كلام في التوحيد كلام طيب جمعه من عدة يعني فوائد أو من كتب، أنا شخصيا تقدمت وتعرفت عليه هذا الكلام قبل حوالي مثل 27 سنة لا أذكر نحو هذا، أو 24 سنة لا أذكر. فقال لي عرضت بحث لي أن حكام الدنيا كلهم ما فيها السعودية كفار، وعرضت بحثي على سفر الحوالي. شوف بحثي، إذا لغة العلم هي السائدة وين؟ عند السورية. عرضت بحثي وعرضت، فلما عرضته على سفر الحوالي يقول لي، أخبرني ذاك الشخص الذي أردت أن يكون صديق لي لأنه يتكلم بالعلم كلام جيد، ظننت سلفي، فقال لي مفاجئا لي في منى، أولها الطريق منى، قال لي فعرضته على سفر الحوالي البحث، فقال لا ليسوا كفار بل هم منافقين النفاق الأكبر، ولم يستثني المملكة حتى. أرأيت كيف أظهروا العلم والبحوث في الأخير تكفير. قال لي أحد الأطباء التائبين منهم كانوا يأمرون نحضر عند باز ومن عثيمين نقوي أنفسنا، قالوا لهم ثم ماذا؟ قال تطعنون في ولاة الأمر ليخرجوا. فكان محمد سور يذكر قضايا الموقوفين أمنية ويذكر قضايا سجن العلماء، منهم العلماء عندهم سفر وسلمان. هي نعم الشيخ بن باز يقول لو لم تسكتوا عن إثارة الناس نأمر بإيقافكم عن المحاضرات. ومن باز يفتي بأنه يجب إيقافهم، ومحمد السرور يقول يسجنون العلماء، فصاروا يدندنون على ذلك وما يدندنون عليه المنكرات والتطبيع، وكل فتنة يستطيعون أن يدخلونها عند الحدث يفعلوا ويجعلوا الحبة قبة حتى يثور الناس عرلاة أمرهم، ثم يقعدوا صامتين وراء الكواليس. والآن هم انتهوا تقريبا في المملكة العربية السعودية فضل الله، ثم بطلين صاحب سمتي محمد بن سلمان جفف منابعهم وسجنهم وبعدهم، والدكتور الشيخ عبد اللطيف هذا الشيخ أنزلهم من المنابر أذلة وأبعدهم، وأتى بمن يعلم الناس دينهم ودنياهم جزاه الله خير. فكان هؤلاء البطلان سببا لتجفيف منابعهم هنا، فالآن تبعثرت أوراقهم وأخزوا أمام أتباعهم وتختلفت كلمة قادتهم فلم تقم لهم قائمة، والآن هم في جحورهم يكتبون في التويتر بأسماء مستعارة إن استطاعوا، ولكن قوتهم في الخارج، تأتي من جهة تركيا، يجتمعون في سواعد الإخاء في مسلسل ويدارون من هناك أو من بعض البلدان، لكن هنا يتحينون الفرصة وهم الآن هنا كالعقارب في جحورهم، كما قال بربهاري مثل أهل البدع والخوارج وغيرهم كالعقارب رافعين ذيالهم، فإن استطاعوا لدغوا وإلا أخفوا رؤوسهم وهمدوا. عباد الله، أختم محاضرتي بالتحذير من أمور، منها مجالسة السوري ومعرفة أن أصوله خالفت أهل السنة والجماعة في الولاية، فهو يجيز أن تكون ولاية تحت ولاية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، فذلك السوري يقول في استراحة يا الأمير بيجينا ونحو ذلك فبلغ عنه، لا يحل أن تسكت، بلغ الجهات المختصة يتولوا أمره. فمن صفاتهم التنظيم السري والاجتماع السري، قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت الناس يجتمعون دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ومن صفاتهم طعنهم في مجالسهم بولي الأمر، يذكروا قضايا الموقوفين ما حوكموا، قضايا الهدم اللي صارت في جدة وأن الناس ملاقين مكان وإلى آخره، وأن الحج يعني فيه الطعام ملوث والقطار ما تحرك كما كان عن حاكم المطيري وسلمان العودة وناصر العمر وغيرهم، يتحدثون ويكذبون ولا يصدقون في ذلك لإثارة الناس على ولاة أمرهم. ولو ثبت عن ولي الأمر أنه قصر فكيف تكون المعاملة في السنة خلافة السورية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من ولاتكم شيء تكرهونه، نعم من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميت جاهلية. وكان مثل هؤلاء يقولون مات شهيدا، كمحمد حسان في مصر كان يقول أيتها الأرواح الطاهرة انزلي، انزلوا في الشوارع مجاهدين، يعني مساكين عوام تنزلهم في الشوارع، واقتتلوا برصاص الشراط وحصل ما حصل من فتن عظيمة سببها هؤلاء الذين يظهرون العلم واللقاءات الفضائية، ثم باسم العلم يأمرون الناس بالخروج على ولاة الأمر. أسأل الله أن يكفنا وياكم شر مثل هؤلاء، وأن يجزي خير ولاة أمر الذين جففوا منابعهم وحفظوا لنا أمننا اليوم. وبعد أن اتفق السيف الحازم مع الأمان العلمي والدعوي، دعوة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ للمشايخ أن يبينوا منهج هؤلاء وأنزلوه من المنابر، وأمر صاحب السمو الملكي بسجن هؤلاء، كيف تسمعون في التفجيرات ما قلت؟ فأحمد الله على نعمة الحكم والأمن والأمان الذي نعيشه. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم وعز ولاة أمرنا وجههم خير على ما يصنعون، اللهم واحفظ حكامنا ولاة أمرنا وعلماءنا، واجمعنا وياهم، واجمعنا وياهم على الحق، واجعله هو كلمتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.